الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام في كتاب الطهارة في باب المسح على الخفين، تفضل الشيخ.
وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: جعل النبي صلى الله عليه وسلم 3 أيام ولياليهن للمسافر، ويوما وليلة للمقيم، يعني في المسح على الخفين. أخرجه مسلم.
عند ثوبان، حديث ثوبان.
وعن ثوبان رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فأمرهم أن يمسحوا على العصائب، يعني العمائم والتساخين، يعني الخفاف. رواه أحمد وأبو داود وصححه الحاكم.
نعم، هذا الحديث صححه الألباني. وقوله يعني العمائم والتساخين يعني الخفاف، هذا من تفسير الحافظ ابن حجر، يسمى ماذا هذا؟ قلنا
مدرج
من كلام الحافظ، يعني تفسيرا لهذا الحديث. وهذا الحديث فيه جواز المسح على العمامة. عن ثوبان رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية. السرية هي أيها الإخوة هي القطعة من الجيش، من 500 إلى 300، وقيل إلى 400. سميت بذلك، يعني سرية سميت بذلك لأن الغالب عليها أن تسير بالليل وتختفي بالنهار، وقيل لأنها تكون من خلاصة الجيش وخيار الجيش. والسرية هو والسري هو الشيء النفسي، فالسرية هي القطعة من الجيش، وقيل سميت بهذا، تتكون من 500 إلى 300 أو إلى 400 أعداده، وسميت بذلك قيل لأنها تسري بالليل وتختفي بالنهار. لكن يقول الإنسان إذا أراد الذهاب ليلا ماذا يقول؟ نسري الذهاب بالليل. فأمرهم يعني أذن لهم في ذلك بعد أن شكوا إليه ما أصابهم من البرد. هذا الحديث له قصة. قلنا الأمر، أوامر النبي صلى الله عليه وسلم تأتي للوجوب، تأتي للاستحباب، وتأتي للإباحة. هذا أمر يدل على ماذا؟ على الاستحباب وليس للوجوب. وفي الحديث قصة، والحافظ ذكر الحديث مختصرا أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث سرية وذكروا له ما يحصل لهم من البرد، يعني من شدة البرد ما يحصل لهم. وراوي الحديث أيها الإخوة وهو ثوبان، وهو أبو عبد الله ثوبان ابن بجدد من أهل السراة، موضع بين مكة واليمن، صحابي مشهور أصابه سبي فاشتراه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعتقه، ولم يزل ملازما للرسول صلى الله عليه وسلم حضرا وسفرا إلى أن توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وروى عنه أحاديث، ثم تحول إلى الشام فنزل الرملة، ثم انتقل إلى حمص وبقي بها إلى أن مات سنة 54، وهو راوي هذا الحديث. ولما بعث النبي صلى الله عليه وسلم هذه السرية، فلما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم شكوا إليه ما أصابهم من البرد، يعني شدة البرودة، البرد الشديد. ماذا يصنع الإنسان؟ يكون عليه خفاف وعليه يعني عليه عمامة، وعند نزعها فيها مشقة في غسل الرأس، وكذلك الخف. فلما قالوا له قال فأمرهم أن يمسحوا على العصائب، والعصائب كل ما يعصب على الرأس، وقوله يعني العمائم، هذا من تفسير الحافظ ابن حجر، وهي غير موجودة في الحديث، مدرجة من كلامه. والعصائب جمع عصابة، وهي العمامة، سميت بذلك عصابة لأن الرأس يعصب بها، فكل ما عصب به يعني المرء رأسه تسمى عصابة. والتساخين هنا لم يذكر ماذا؟ لم يذكر الخفاف في هذه الكلمة، في هذا الحديث ذكر التساخين، يعني ما تسخن القدم فيدخل فيه ماذا؟ الجوارب الآن، يعني من صوف ومن غيره. أن هناك أحاديث ذكرت الخفين، وقلنا الخف يكون من ماذا؟ من جلد، وهذا الحديث المسح على التساخين، يعني كل ما غطى القدم من أي شيء كان. وبهذا يتبين أن ما يلبس في الرجل له عدة أسماء، ويمكن تقسيمه إلى ثلاثة أنواع: الخفاف، هذا النوع الأول. الثاني ما يقوم مقامها من جوارب ونحوها، الثالث اللفائف، يعني تلف على القدم. هناك هذه ثلاث أنواع، يعني ما من هذه الأسماء التي يعني تلبس على هذا القدم أو توضع على القدم. يعني هناك بعض الناس يرف القدم بخرقة، وبعضهم بشراب أو دلاغ، أو وبعضهم بخفاف، فهذه كلها يجوز المسح عليها إذا لبسها على طهارة. والحديث دليل على جواز المسح على الخفين وعلى العمامة في السفر، ويقاس عليه الحضر لأن الرخصة عامة. ويجوز المسح على العمامة فقط دون مسح جزء من الرأس، وهو أحد قولي أهل العلم، وهو قول الإمام أحمد والأوزاعي وإسحاق وأبي ثور والظاهرية، هذا قول أهل العلم وهو الصحيح، أن الإنسان إذا كانت عليه عمامة وتوضأ يجوز له أن يمسح عليها ولا يلزمه أن يمسح على جزء من الرأس، وإن بان منه شيء من الرأس استحب له أن يمسح على هذا الشيء. وهذا الصحيح الذي رجح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. وهناك قول لأهل العلم قالوا لا بد أن يمسح على جزء من الرأس. دليل من قال أن الواجب والصحيح أنه يمسح على العمامة ولا يلزم أن يمسح على جزء من الرأس هذا الحديث، ودليل أولئك الحديث الذي مر معنا مسح بناصيته وعلى العمامة، ناصية يعني مقدم الشعر والعمامة. قال الإمام ابن القيم المسح على العمامة سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ماضية مشهورة عند ذوي القناعة من أهل العلم في الأمصار. وقال الشوكاني والحاصل أنه قد ثبت المسح على الرأس فقط وعلى العمامة فقط وعلى الرأس والعمامة، والكل صحيح ثابت، فقصر الإجزاء على بعض ما ورد لغير موجب ليس من دأب المنصفين. فالإنسان يعمل بهذه النصوص، يجوز للمرء المسح على الرأس ويجوز له أن يمسح على العمامة وتجزئ، ويجوز له أن يمسح على العمامة وجزء من الناصية أو ما ظهر منها استحبابا على الصحيح. وهذه العمامة أيها الإخوة هي ما يلف ويعصب على الرأس، يعد إيش اعتم بها الإنسان، اعتصبها الإنسان على رأسه. أما التي تكون يعني كالطاقية وهذه يعني على الرأس هذه لا تعد عمامة. وبعض أهل العلم يشترط في العمامة أن تكون محنكة وذات ذؤابة، وهذا لا دليل عليه، إنما اجتهدوا في ذلك قالوا هذه كانت عمائم العرب. يعني محنكة يعني ماذا؟ لها طرف يضعها تحت حنكة، هكذا مثل يعني الآن ترون بعض البلدان يضعها تكون من لباسهم عمامة وفيها حنك في أسفل، يعني الحنك في على الرقبة، من هذا يقولون محنكة. قالوا لا، هذه كانت العرب تصنع ذلك غالبا لركوبهم الخيل، لكن العمامة بأي شكل كانت. يعني بعضهم ذكر هذه الشروط لها، اشترط الحنابلة أن تكون على صفة عمائم المسلمين بأن يكون تحت الحنك منها شيء، لأن هذه عمائم العرب سواء كان لها ذؤابة أو لم يكن لها، وكذا يجوز المسح عليها إذا كانت ذات ذؤابة. أما العمامة الصماء وهي التي تدور على الرأس ولا تكون محنكة ولا ذات ذؤابة وهي تشبع عمائم أهل الذمة، فلا يجوز المسح عليها على أحد القولين عند الحنابلة، لأنها كالقلنسوة. تعرفون قلنسوة؟ نعم، وهي الطواقي تسمى قلنسوة، فلا يشق نزعها. قال شيخ الإسلام تيمية معارضا في هذا، قال يعني وعارض في هذا شيخ الإسلام ابن تيمية، وبين أن التحنيك ليس شرطا، وأن السلف إنما كانوا يحنكون عمائمهم لأنهم كانوا يركبون الخيل ويجاهدون في سبيل الله، ومنهم من يربطها بكلاليب أو بعصابة. قال الشيخ عبد الله الفوزان والأظهر أن ذلك ليس بشرط، وهو ماذا؟ التحنيك، تكون تحت الحنك. نعم. قال فإن لفظ العمامة جاء في النصوص مطلقا غير مقيد بوصف، والتحنيك ليس من صفات العمامة حتى يقال لا حاجة يعني إلى ذكره. فمتى ثبتت العمامة جاز المسح عليها. طيب هل هناك توقيت لهذه العمامة؟ واضح؟ يعني أخذنا أن يعني ظاهر الحديث أنه لا توقيت في المسح على الخفين ولا في المسح على العمامة. وردت أحاديث ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيها توقيتا للمسح على الخفين. طيب العمامة لم يثبت فيها حديث في التوقيت. طيب في هذا الحديث لم يذكر توقيت في المسح على الخفين والمسح على العمامة. وأما المسح يعني على العمامة فيه قولان. الأول أن المسح عليها مؤقت، وهو مذهب الحنابلة، قياسا على الخفين، لأنه إذا كان الخفاف يؤقت فيهما وهما في الغالب أشق نزعا من العمامة، فما كان أسهل فهو أولى بالتقييد. والصحيح أيها الإخوة هذا القول الأول وهو التوقيت. القول الثاني أن المسح على العمامة غير مؤقت، وهذا قياس مذهب المالكية، لأنهم لا يقولون بالتوقيت في المسح على الخفين، يقول حتى المسح على الخفين يرون أنه لا توقيت، وهذا اختيار ابن حزم، وإليه يميل الشوكاني، لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم توقيت المسح عليها، فقد مسح على العمامة ومسح على الخفين، فوقت للخفين ولم يوقت للعمامة، فمن جعل حكمهما واحدا فقد قال ما لم يقله الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا قول قوي، يقول الشيخ عبد الله الفوزان وهذا قول قوي، والشيخ بن عثيمين يقول هذا هو القول الصحيح، وهو ماذا؟ أن المسح على العمامة ليس له توقيت. قد يلبس الإنسان العمامة أيام وشهور لا ينزعها، يتوضأ ماذا يصنع؟ يمسح عليها، وبالأخص إذا كان في يعني في الشتاء وفي مكان شديد البرودة، أم بعض الأماكن إيش يعني درجة الحرارة هذه تحت الصفر، كما في المسلمين في قرقيزستان وغيره في الثلوج، نزعه لهذه العمامة أو ما على رأسه يكون فيه قد يكون ضرر للرأس، لأن حرارة ثم يكون بعدها برودة تسبب له أمراض وفيها مشقة، فيجوز له أن يمسح ولا توقيت لذلك. وأما القياس على الخفين فيه نظر، القدم دون خف ماذا يصنع بها في الوضوء؟ تغسل، والرأس دون عمامة يمسح، فلا يقاس الممسوح على المغسول. طيب ما هي صفة المسح على العمامة؟ لم ترد في يعني النصوص الشرعية، بل جاء مسحها مطلقا عن التحديد، فإذا مسح أكثرها كفى، وإن كانت الناصية بدت يعني شيء من شعره مسح عليها وعلى العمامة استحبابا، لكن المسح على غالب العمامة هذا إيش يكفي، يعني إذا مسح على أكثرها. طيب اقرأ.
وعن عمر موقوفا وعن أنس مرفوعا: إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه فليمسح عليهما وليصلي فيهما ولا يخلعهما إن شاء إلا من جنابة. أخرجه الدارقطني والحاكم وصححه.
نعم، هذا الحديث صحيح، صححه الألباني. وفيه ما جاء غير الصريح في مسح الخفين من غير توقيت، واضح؟ هذا فيه يعني مسح الخفين من غير توقيت. ورد عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه وفد على عمر رضي الله عنه بفتح دمشق، قال: وعلي خفان. قال لي عمر: كم لك يا عقبة مذ لم تنزع خفيك؟ فذكرت له من الجمعة منذ 8 أيام، فقال: أحسنت وأصبت السنة. واضح؟ واضح هذا الدليل. أنا لماذا ذكرته؟ حتى نقرأ يعني أقوال العلماء في المسح يعني على الجوربين، وأن بعضهم ذكر التوقيت أنه يوقت لهذا، يعني وهو ما ورد فيه الأحاديث، وهو القول بالمسح بالتوقيت هو ظاهر النصوص الواردة، وإلا لما كان لذكر التوقيت حاجة في النصوص الأخرى، وهو الصحيح. وهناك قول آخر حتى يعرفه طالب العلم، وهو أن هناك قول بأنه هذا التوقيت ليس بشرط ويجوز له أن يتجاوزه ويمسح على الخفين. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول أن المسح على الخف مؤقت عند الجمهور، ثم قد عمل شيخ الإسلام في بعض أسفاره بالقول الآخر، ماذا؟ أن ليس له توقيت. قال: لما ذهبت على البريد وجد بنا السير وقد انقضت مدة المسح فلم يمكن النزع والوضوء إلا بانقطاع عن الرفقة أو حبسهم على وجه يتضررون بالوقوف. يعني ماذا؟ يعني إذا وقفت انقطعت عنهم، جد بنا السير، مستمرين في المرور في الذهاب، فإذا وقفت ذهبوا وانقطع عنهم، وإذا أوقفهم إيش صنع؟ حبسهم، أخرهم. فغلب على ظني عدم التوقيت عند الحاجة كما قلنا في الجبيرة، ونزلت حديث عمر وقوله لعقبة بن عامر: أصبت السنة، على هذا. وأصابه هو ماذا؟ قال: توفيقا بين الآثار. ثم رأيته مصرحا به في مغازي ابن عائد أنه كان قد ذهب على البريد كما ذهبت لما فتحت دمشق، فحمدت الله على الموافقة. قال: وهي مسألة نافعة جدا. أن إيش؟ يعني يمسح على الخفين، وإذا كان في حال جد السير ومشقة هنا يسقط هذا التوقيت؟ قال الشيخ عبد الله الفوزان: فالصواب في هذه المسألة التوقيت، لأن أحاديث التوقيت صحيحة متواترة ليس لها معارض. وأما ما جاء مطلقا عن التوقيت فهو مقيد بها على القاعدة الأصولية أن المطلق يحمل على المقيد جمعا بين الأدلة، ويمكن العمل به في حدود ضيقة على ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية، لئلا يلزم من الأخذ به ترك العمل بأحاديث التوقيت. يعني ماذا أيها الأخوة؟ يعني من حصل له مشقة في ذلك كما حصل لشيخ الإسلام ابن تيمية مشقة في ذلك، وكما حصل يعني لعقبة، فيعمل بهذا أنه ماذا؟ يسقط هذا إيش؟ التوقيت. يقول يمكن أن نعمل به لكن في جانب، ولا أن نقول أن التوقيت ليس بشرط، نقول يعمل بالتوقيت الأصل، لكن من حصلت له حال مشقة. لأن يا إخوان نحن الآن الحمد لله في أمن وأمان وراحة، يستطيع الإنسان ينزع الخف، يستطيع يمسح عليه، لكن هناك الأعمال، بعض الأعمال تكون في نزع هذه المشقة تعطيل للأعمال، مثل الآن الزلازل في بعض البلدان نسأل الله السلامة والعافية. إيش يصنعون؟ يواصلون العمل تلو الآخر، ينام بالبلسوت والكامل، مثل الآن لما تكون إلى أحداث ككورونا وغيره يصعب نزع اللباس، فهنا إيش يصنع؟ يمسح عملا بهذا الدليل. لذلك يقول الشيخ عبد الله الفوزان قال: ويمكن العمل به في حدود ضيقة على ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية جمعا بين النصوص. طيب اقرأ حديث الذي يليه.
وعن أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رخص المسافر 3 أيام ولياليهن، والمقيم يوما وليلة، إذا تطهر فلبس خفيه أن يمسح عليهما. أخرجه الدارقطني وصححه ابن خزيمة.
نعم، الحديث الذي قبله قال عنه الحافظ، يعني لما ذكرنا عن عمر موقوفا، موقوفا يعني ماذا؟
قول عمر.
من قول عمر. وعن أنس مرفوعا، يعني من قول من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا يقول عن أبي بكر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رخص للمسافر 3 أيام ولياليهن، وللمقيم يوما وليلة، إذا تطهر فلبس خفيه أن يمسح عليهما. أخرجه الدارقطني وصححه ابن خزيمة. هذا الحديث أيها الإخوة حكم عليه الشيخ الألباني بأنه حسن، حسنه الألباني. وبعض أهل العلم صححه كابن خزيمة والخطابي والشافعي، وحسنه البخاري كما في علل الترمذي، والترمذي في العلل ينقل عن دائما في عن شيخه، وينقل عن البخاري. وهذا اشتراط الحديث فيه اشتراط لبس الخف على طهارة. ومر معنا حديث المغيرة بن شعبة: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. وهنا آكد قال: إذا تطهر فلبس خفيه. رخص الرخصة أيها الإخوة التسهيل في الأمور والتيسير، قال: رخص الشرع لنا في كذا ترخيصا، وأرخص إرخاصا إذا يسره وسهلا. والرخصة هي الحكم الذي ثبت على خلاف الدليل لعذر. الحكم الذي ثبت على خلاف الدليل لعذر، أي إن الرخصة هي الأمر الذي سهل على المكلف لعذر اقتضى التخفيف والتيسير مع قيام سبب الحكم الأصلي، يعني الحكم قائم ويقابل الرخصة ماذا؟ العزيمة. فغسل الرجلين عند الوضوء إيش؟ عزيمة. والمسح على الخفين رخصة، يعني يجوز رخصة، رخص لنا. المسافر إذا أفطر أخذ بماذا؟ بالرخصة في رمضان. وثبت أن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى إيش؟ عزائمه. فقوله أنه رخص للمسافر 3 أيام ولياليهن وللمقيم يوما وليلة، هذا التوقيت، إذا تطهر فلبس خفيه، يعني لبس الخفين بعد وضوءه. المقصود أنه أدخل رجليه طاهرتين، وليس المقصود التعقيب، المقصود لبس الخفين على طهارة. التعقيب يعني إيش؟ يعني لما انتهى الوضوء لبس الخفين، لا ليس هذا المقصود، المقصود لبس الخفين على طهارة، ولو فصل في ذلك فاصل طويل، يعني إنسان توضأ وصلى الفجر، طيب صلى الفجر ثم جلس في المسجد ذكر الأذكار وصلى الشروق ارتفعت الشمس ثم رجع البيت ثم لبس ملابس العمل ومن ضمن هذه الملابس الجوارب الشراب، يعني الشرابين والدلاغ لبسهم، الآن هو متى توضأ؟ الفجر. هل هذا اللبس بهذا الفاصل يصح؟ نعم، لأنه أدخله ما يصدق عليه طاهرتين، وليس هنا المقصود في هذا الحديث إذا تطهر فلبس، يعني أن الفاء لمجرد العطف وليس للتعقيب، أنه معلوم أن التعقيب ليس شرطا في المسح، وإنما المراد أن يلبسهما على طهارة، ولو كان هناك فاصل بين تطهره ولبس خفيه. طيب، أن يمسح عليهما، أي رخص للمسافر والمقيم المسح على الخفين بالشرط المذكور وهو أن يلبسهما على طهارة. وفيه دليل أن المسح مؤقت كما مر معنا. طيب، اقرأ الحديث الذي يليه نختم به.
وعن أبي بن عمارة رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، أمسح على الخفين؟ قال: نعم. قال: يوما؟ قال: نعم. قال: ويومين؟ قال: نعم. قال: وثلاثة؟ قال: نعم، وما شئت. أخرجه أبو داود وقال: ليس بالقوي.
نعم، هنا قال ليس بالقوي، وهذا الحديث أيها الإخوة ضعفه الشيخ الألباني، ونقل النووي في شرح المهذب اتفاق الأئمة على ضعفه، اتفاق الأئمة على ضعفه، وضعفه الألباني في سنن أبي داود، والنووي حكى اتفاق الأئمة على ضعفه. وهذا الحديث ما جاء صريحا في مسح الخفين بلا توقيت، يعني صريح هذا أن يمسح دون توقيت، يعني لكن يذكره الحافظ لماذا؟ ليبين لك أن هناك حديث ولكن ضعيف لا يصح. ويؤخذ به أيضا ما ذهب إليه ماذا شيخ الإسلام ابن تيمية في المسائل الضيقة وكذا، أن يقول الإنسان هناك حديث وإن كان ضعيف ولكن يكون كذا وكذا، أنه لا يشترط يعني في المس على الخفين توقيت. نقف هنا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزاك الله خيرا وإياكم.